إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فآخر ما قرأنا في الدرس الماضي ما أخرجه مسلم من طريقين أو عن شيخين إلى علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم متبسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. وكان صلى الله عليه وسلم يمد ويقف عند رؤوس الآية، وهذا من عندي، كان يمد ويقف عند رؤوس الآية، ليس من الحديث. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم، سيختلج العبد منهم فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. هذا الحديث أورده مسلم هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فذكر في الأحاديث السابقة حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. وظهر معنا أن الصواب من أقوال أهل العلم من خلال جمع ما ورد في الباب أن النبي كان يقرأ البسملة ولكنه كان لا يجهر بها، ولا يجوز لنا أن نستفيد من افتتاحه بالحمد لله رب العالمين أنه لم يكن يدعو دعاء الاستفتاح كما ذكر ذلك بعض المالكية. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دعاء الاستفتاح، فإنه أيضا كان يقرأ البسملة ولكن بالسر لا بالجهر. وهذا ما رواه جمع عن قتادة عن أنس، ورواه كما بينا ذلك في الدرس الماضي جمع عن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، بمعنى أنه كان يقرأ ولكنه لم يكن يجهر. ومضى معنا أثر عبده بن أبي لبابة عن عمر أنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح، وهذا الجهر كان للتعليم. ولذا ينبغي للإمام إن استمر على عدم الجهر بالبسملة أن يظن عوام الناس أن البسملة لا تقرأ وليست آية من الفاتحة، فيستحب في حقه أن يجهر أحيانا كما جهر عمر بدعاء الاستفتاح، فيجهر من باب التعليم أحيانا. ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والمنقول عنه وعن خلفائه أنهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مذهب جماهير أهل العلم. الشافعية يرون الجهر بالبسملة، ووجهنا كلامهم في الدرس الماضي ولا داعي للإعادة. والجهر بالبسملة ورد في قراءة سورة الكوثر ولم نرد في قراءة الفاتحة، فيسن للإمام أن يسر ولا يجهر، وأن يكون هذا هو الغالب من هديه، الغالب من هدي الإمام هو الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقطة ينبغي أن ننبه عليها، وهي أن الصحيح المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ورد على وجه غالب فينبغي أن يمتثل محبوه ومتبعوه وأن يجعلوه غالبا، والمغلوب ينبغي أن يبقى مغلوبا، فلا يجوز أن يصبح الغالب مغلوبا والعكس. فمثلا النبي سلم مرة، ما ينبغي أن يكرر هذا، ينبغي أن يفعل فلتة ومرات قليلة من باب التعليم فحسب، مع القول بأنه وقع خلاف بين المحدثين وعلى رأسهم شيخ الإسلام بن تيمية القيم، فضعفوا جميع الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة في الصلاة. ولكن الصحيح والذي تقتضيه الصنعة الحديثية أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه سلم، ولكن هذا كان في النادر، وهكذا في سائر الأحاديث. الكلام الآن ليس على الحوض ولا على الطرد، فالكلام على الحوض والطرد له باب خاص في صحيح مسلم يأتي في آخره، وإن كتب الله لنا حياة إن شاء الله نصل إليه ونتكلم عن الحوض كلاما مفصلا وعن سبب الطرد والإبعاد. ولكن الكلام الآن نحن بصدد الكلام على إيش؟ البسملة. فقرأ النبي البسملة، لا يلزم قراءة البسملة في نحوه الكوثر خارج الصلاة أنه يجوز أن نقيس ذلك فنجعله في الصلاة، وقرأها قبل سورة فنجعلها قبل الفاتحة، فالعبادات لا يجوز فيها القياس. فالدليل الشافعية على القول بالجهر بالبسملة في قبل الفاتحة مرجوح ليس براجح وليس في المسألة. ولذا النووي رحمه الله هو الشافعي، وذكرت لكم مرات أن تبويبات مسلم ليست من صحيح مسلم، ومسلم سرد الأحاديث سردا، وقد وهم وأخطأ من عد مسلما شافعيا. مسلم من أهل الحديث كالبخاري كالترمذي كأبي داود، من أهل الحديث يدورون مع الحديث ويعرفون خلاف أهل العلم. ومخطئ من أنكر أن هنالك مذهب لأهل الحديث، هذا خطأ جسيم، فعلماء الحديث لهم مذهب وخلافهم مدون في مطولات الكتب. أقول هذا الحديث أورده مسلم هنا من أجل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة. أقف وإياكم بعض الفوائد العجلة التي فاتت الشارح، ثم نعود ونقرأ كلام الشارح ونعلق عليه بإيجاز. فأقول والله المستعان، تبين معنا أن مدار الرواة هذا الحديث بالجملة أنهم كوفيون، جل الرواة كوفيون باستثناء عدد قليل جدا على رأسهم أنس صحابي الحديث وهو من البصرة. وذكرت لكم أكثر من مرة أن علم الحديث نبتة بذورها في المدينة وترعرعت ونمت في البصرة والكوفة، وأينعت وقطف ثمارها فيما وراء النهر، الذي فعل ذلك الأئمة البخاري بن بخارى ومسلم بن النيسابور إلى آخره كما تعلمون. من اللطائف قول بعض السلف في تفسير قول الله إن شانئك هو الأبتر، فقال مقولة عجيبة وهي سنة لله كونية موجودة على مر الزمان وما زلنا نعيشها ونحياها. قال ما من سني إلا وله نصيب من قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، وما من بدعي إلا وله نصيب من قول الله تعالى إن شانئك هو الأبتر. والأبتر هو الأقطع الذي لا ذكر له. كم من أهل البدع من يسمع الكرابيس الآن وابن أبي دؤاد ومرؤوس المعتزلة، من يسمع بهم الآن؟ لكن من يسمع بأحمد بن حنبل إمام أهل السنة فاسمه يدور في الخافقين؟ وهكذا شأن أهل البدع، شأن أهل السنة وأهل البدعة على مضي الزمن. فما من مبتدع إلا وله نصيب من قول الله تعالى إن شانئك هو الأبتر، وما من سني إلا وله نصيب من قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك. العجيب في من اعتنى بالتفصيل والتفسير من الأقوال في كتب التفسير، لما نقرأ إن أعطيناك الكوثر نجد أن بعض المفسرين يذكر أقوالا عديدة جدا في الكوثر، فمنهم من يقول إن أعطيناك الكوثر أي القرآن، ومنهم من يقول أي تفسير القرآن، ومنهم من يقول التوحيد، ومنهم من يقول النبوة، ومنهم من يقول الشفاعة، ومنهم من يقول الإيثار، ومنهم من يقول كثرة الأتباع، ومنهم من يقول انشراح الصبر. هذه أقوال كلها أمام الحديث لا وزن لها ولا قيمة. فنعم الله أعطاها بالأمور كلها، ولكن ليست هي المراد بالكوثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الكوثر، قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. في الأمور الدينية يجوز للإنسان أن يقول الله ورسوله أعلم شريطة ألا يغطي عجزه ولا جهله، إلا إن فهم من السياق أنه لا يعلم. ولذا في البخاري لما سأل عمر: أيكم يدري ماذا نزلت، بما نزلت هذه الآية، بما نزلت هذه الآية وأسأل آية من البقرة، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: لا تقولوا هكذا، من كان يعلم فليقل، ومن كان لا يعلم فليقل لا أعلم. ولا يجوز للإنسان أن يقول الله ورسوله أعلم في المسائل الدنيوية ولا في المسائل الغيبية. واحد مثل آخر عن مسألة في الرياضيات ولا في الفيزياء فيقول له الله ورسوله أعلم، هذا خطأ. أو يسأله عن دواء لمرض أو عن غائب متى يعود فيقول الله ورسوله أعلم، هذا خطأ. فالنبي لا يعلم الغيب، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فلا يذكر الله ورسوله أعلم إلا فيما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدين الخالصة، من أمور الحلال والحرام. والراجح من أقوال الأصوليين أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، وإن أصاب فإن الله يقره وإقراره حجة. ولذا يجوز في المسائل الدينية والنوازل أن يقال الله ورسوله أعلم، بناء على أن النبي مجتهد، لأن الصحابة كانوا يجتهدون بحضرته، وكان يرسلهم قضاة صلى الله عليه وسلم. فهذا أرجح الأقوال. قال: فإنه نهر. أقول: الأقوال السابقة في معنى الكوثر لا وزن لها أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل. وفي رواية عند النسائي صحيحة من حديث عائشة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: في بطان الجنة. قلنا: وما بطان الجنة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وسطها. فهذا هو الكوثر، هذا هو الكوثر. هذه فوائد أحببت أن أتذاكر إياكم بها قبل أن نقرأ شرح الإمام النووي رحمه الله. نأتي الآن للشرح. قال رحمه الله:
باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة. فيه أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلف العدد منهم، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقال: ما تدري ما أحدثوا بعدك.
استفاد من هذا أن الأمة قسمان: أمة دعوة وأمة استجابة. فالكافر من أمة محمد أمة الدعوة، والمبتدع من أمة الاستجابة، ولكن الاستجابة غير تامة. وفي مثل هذه المواطن التي ينتفع محبو السنة بحبهم لنبيهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، في مثل هذه المواطن لا يعد هؤلاء بأنهم من أمة السنة، من أمة الاستجابة التامة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا يطردون ويذاد بهم. وفي حديث أسماء كان ابن أبي مليكة، والحديث عند البخاري، لما كان يرفع هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم كان ابن أبي مليكة وهو تابعي الحديث يقول على إثره: اللهم إنا نعوذ بك من أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن. فمن ابتعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم سفينة للنجاة، وقد كان الأوزعي يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، من لم يفعل ذلك فإنه في ساعة الشدة يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فتنة. قال: اللهم إنا نعوذ بك من أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن. فالإنسان لا يترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو مفتون، ومصداق ذلك قول ربنا عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن يترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مفتون. ولذا لما قيل لمالك قال له رجل: إني أريد أن أحرم من دويرة جيسي، وكان قريبا من الميقات، فقال له مالك: لا تفعل. قال: ما الفرق ما بين بيتي والميقات؟ إنما هي خطوات. فكان مالك يقول له: إني أخشى عليك الفتنة، إني أخشى عليك الفتنة. فمن زين له عقله ورأيه وهواه وعادته وتقليده شيئا وقدمه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مفتون. ورحم الله عامرا الشعبي لما كان يقول: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ولذا زينة أهل الإسلام أهل السنة الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض السلف: أهل السنة في أهل الإسلام كأهل الإسلام بين سائر الأديان. وسمع أحمد رجلا يقول: الحمد لله على الإسلام، فقال له: وقل وعلى السنة. الحمد لله على الإسلام والسنة. فالحمد لله الذي حبب إلينا الإسلام وهدانا للإيمان، والحمد لله الذي حبب إلينا سنة نبينا وجعلها حكما على الأقوال، وجعلنا نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، وأن يحيينا وأن يميتنا عليها، وأن يستعملنا لنشرها. نعم.
قال: وفي رواية: ما أحدث، وفيها بين أظهرنا في المسجد. قوله بين، قال الجوهري: بين فعل أشبعت الفتحة وصارت ألفا واصلة، ومن قال: وبينما بمعناه، زيلت فيه ما يقول بين نحن نرقبه أتانا، أي أتانا بين أوقات رقبتنا إياه، ثم حذف المضاف الذي هو أوقات. قال: وكان الأصمعي يخفض ما بعد بين إذا صلح في موضعه بين، وغيره يرفع ما بعد بين وبينما على الابتداء. والخبر قوله بين أظهرنا، أي بيننا.
الكلام غير ظاهر، والمعنى كما تظنون، كما يعني سمعتم، غير واضح. والسبب أن فقطا وتحريفا وقع في الكلام. وذكرنا لكم أكثر من مرة أن النووي رحمه الله في تفسير الكلمات يكثر من النقل من الصحاح الجوهري، وهذا منها، ويكثر أيضا من النقل عن من يذكر لي ما هي موارد النووي في اللغة؟ أي الكتب؟ تفضل. كتاب الأزهري في كتاب تهذيب اللغة أيضا يكثر من النقل منه، أكثر ما ينقل من تهذيب اللغة الأزهري، وهذا كتاب عجيب ومهم يفيد طالب علم الحديث. قرأته باحثا عن الأسانيد، فوجدت فيه أكثر من 70 إسناد. وكتب اللغة فيها أسانيد كثيرة ومغمورة تلزم لطالبة علم الحديث في التخريج. لما قرأت معجم مقيس اللغة لابن فارس مطبوع في المجلدات وجدت فيه إسنادا واحدا. أما كتاب تهذيب اللغة الأزهري لما مررت به والكتاب كبير في نحو 16 مجلد، فرحت لما وجدت قرابة 70 إسناد في هذا الكتاب. وهكذا كتب اللغة. أقول في كتاب الجوهري الصحاح الجزء الخامس صفحة 284 يقول ما نصه، اسمعوا وصوبوا العبارة وأثبتوا الناقص حتى تفهم العبارة. يقول بين فعل، وليس فعل، بين يعني الوزن الفرسي لبين ايش؟ فعل، هذا الوزن الفرسي بين فعل. ثم يقول اشبعت الالف فصارت الفا. ثم يقول كلمة واصلة ومن قال اشتبوا واصلة واضربوا على من، ويصبح الكلام هكذا. فعل اشبع اشبعت الفتحة فصارت الفا. وقال اي وقال الجوهري وبينما بمعناه زيدت عليه، بين وبينما بمعناه اي يعني بينما بمعنى بين، زيدت عليه ما، زيدت بينما زادت على بين ما، وبينما بمعناه زيدت عليه ما، والمعنى واحد. تقول بين نحن نرقبه أتانا، أي أتانا بين أوقات رقبتنا إياه. والجمل، هذا جديد بعد إياه، والجمل مما تضاف إليها أسماء الزمان، والجمل مما تضاف إليها أسماء الزمان، كقولك أتيتك، زمن أتيتك، زمن الحجاج أمير، أتيتك زمن الحجاج أمير. ثم حدث المضاف الذي هو أوقات، ثم حدث المضاف الذي هو أوقات. قال أي من الآن؟ قال جوهر. وكان الأصمعي يخفض ما بعد بين ما، بين وبعد بين ما ساقطة من جميع المطبوعات، بين ما إذا صلح في موضعه بينه، يعني إذا كان بدلنا بين ما وصلح بين فتكون بمعنى بين ما، فحينئذ كان الأصمعي يخفض ما بعدها، وغيره يرفع ما بعد بينا، وبينما على الابتداء، والخبر قوله بين أظهرنا. بذا تصح الجملة ويفهم معناها. وأما وهي على الحال الموجودة المثبتة فهي أشبه ما تكون بإيش؟ بالكلام الأعجمي، كلام غير مفهوم. ولذا الضبط وصحة ضبط النص هو أهم شيء في العلم، ومما يعين على ضبط النص الرجوع إلى النسخ الخطية الموثوقة، وأول النسخ يرجع إليها نسخة المصنف إن وجدت، فإن لم توجد يرجع إلى نسخة مقابلة على نسخة المؤلف، إن لم يوجد يرجع إلى نسخة ناسخ قريب عهد بالمؤلف، فإن لم توجد ينظر في نسخة من عالم محرر، إن لم يوجد بحاجة لأكثر من نسخة. ومن أحسن الأسباب لضبط النص في أي كتاب في علم التحقيق أن يرجع إلى مصادر المؤلف، وأن يجهد الباحث في معرفة المصادر التي نقل منها المصنف، فإن فعل استطاع أن يعرف الخلل وأن يرجع ويضبط الخلل وأن يجوده وأن يذكره على الوجه الصواب. هذا شيء مهم في الرجوع إلى إلى يعني الطرق التي تعين على ضبط النص. وفي الحقيقة من خلال قراءتنا ونحن الآن في الجزء الرابع من شرح النووي وجدنا أخطاء في جل الطبعات، وقد حصلت جملة من أو أكثر من نسخة من النسخ الخطية، ولكن هذه النسخ ليست مضبوطة بعد كما ينبغي. واليوم في علم التحقيق يتعب في التعليق، يكتب كثير من المحققين يكتبون مساحات واسعة والبركة فيها قليلة إلا من قبل المجودين صادقين، والنص فوق يكون نسأل الله عز وجل عفو العافية يكون النص غير مضبوط. والأصل في عملية التحقيق ضبط النص أولا، فالحرص على ضبط النص هو أهم شيء في عملية التحقيق. هي رقم واحد أن تبرز نصا كما وضعه مؤلفه أو أن يكون قريبا منه. هنالك مدرسة من كبار المحققين لا يعلقون وإنما يضبطون ضبطا حسنا، فأنت تفرح بكتبهم لأنك تعلم أنهم يضبطون ضبطا حسنا. كثير من المحققين اليوم فيما رأيت وخبرت وقرأت وراجعت، بعضهم لما تمر به الأشياء الصعبة يحذفها يسقطها، وهذه خيانة عظيمة. وبعض المجودين المحققين كالشيخ سعيد الفراني في تحقيقه الكتاب الإجابة يقول كنت وقد حصل نسخة الزركشي، والزركشي كان فقيرا وكان ينسخ من دكاكين الكتب، وكان المستخدم يغلقون عليه دكاكينهم يبقى ينسخ، وكان خطه رديئا، ومما يعني يرفع همم طلبة العلم ويجعلهم يقدرون من يبذلون الجهد في خدمة كتب التراث لما يقرؤون مثلا كتاب لأمثال سعيد الأفغاني رحمه الله وعلامة من علماء الشام، يقول كنت أمكث الليلة من العشاء إلى الفجر وأنا ولعلي أقرأ كلمة أو كلمتين من كتاب الإجابة في خط الزركشي. وشيخنا الألباني رحمه الله في كتابه مخطوطات الظاهرية، وكان يذكر هذا كثيرا في مجالسه، كان يقول لما نسخت كتاب ذم الملاهي لابن أبي الدنيا من الظاهرية كان الخط رديئا، قال فتعبت في قراءة كلمة، قال حتى نمت وأنا أفكر فيها، قال فاستيقظت وأنا أتكلم أحلم فسمعت قائلا يقول هي كذا، قال فاستيقظت فكتبتها، ثم لما استيقظت قابلت فوجدت الكلمة على النحو الذي كتبته. هذا مما هذا من فتح الله عز وجل ومن إعانة الله جل في علاه للصادقين. هذا غاب يحتاج إلى جهاد عظيم، وجهاد أهل العلم في تعبهم والله الذي لا إله إلا هو لا يقل عن جهاد المجاهدين في سهرهم وفي تعرض حياتهم لأعدائهم، فلا يعدل دم الشهداء إلا مداد العلماء. فالفروسية فروسيتان، فروسية السيف والسنان وفروسية العلم والبيان، فمن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين ولا ردءا لأصحابهما فهو كل على نوع بني الإنسان. أسأل الله نجمع لنا فروسيتين، وإن كان محالة فالأولى فاتت فنستغفر الله منها ويكفينا كما قال نبينا حتى نبرأ النفاق عنا أن نحدث أنفسنا بها، وأما الثانية فتحتاج إلى سهر وتعب. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك. نعم.
قال قوله أغفى إغفاءة أي نام،
يعني الإغفاءة أخذته سنة وهي النوم الذي في العين، وهذه الحال هي الحال التي كان يوحى فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم غالبا.
قال وقوله آنفا أي قريبا، وهو بالمد
قريبا أي الساعة، آنفا قريبا. نعم.
قال ويجوز القصر في لغة قليلة،
ما كيف تقصر؟ من يقول لي آنفا بالمد؟ وإن قصرناها ماذا نقول؟ هات يا حمزة. آنفا آنفا بالمد، وإن قصرناها نقول آنفا، نقول آنفا بغير مد. نعم. قال وقد قرئ به في السبع، قرئ به قراءة السبع، ولا يوجد آنفا في القرآن إلا في موطن واحد في سورة محمد عند قول الله عز وجل قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. وهل قرأت بالسبع أم لا؟ في الحقيقة وقع خلاف على ابن كثير وهو من القراء السابع، وقرأ البجزي وهو معتمد في القراءات ضعيف عند المحدثين، قرأ البجزي روى البجزي عن ابن كثير أنه قرأ آنفا، أنه قرأ آنفا، والبجزي هو الذي يروي أحاديث التكبير بعد قراءة سورة الضحى وهو ضعيف عند المحدثين. مدار الجهر بالتكبير عند ختم القرآن من الضحى للناس على البجزي، وهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذه رواية حديثية. فكلام الشارح النووي صحيح، إلا أنها هذه القراءة من انفرادات ابن كثير على رواية، من انفرادات ابن كثير على رواية، والله أعلم. نعم.
قال والشاني والمبغض والأبتر هو المنقطع العقد.
المنقطع العقد الذي لا عقب له، فكل منقطع عقد يسمى أبتر.
قال وقيل المنقطع عن كل خير، قالوا أنزلت في العاص بن وائل
على قول، وقيل في أبي جهل، وقيل في عقبة بن أبي معيط، وهذه أقوال السلف. ومنهج ابن جرير أنه غالبا يجمع بين هذه الأقوال جميعا، وخلاف السلف جله في التفسير كما قرر الشاطبي في الموافقات جله خلاف تنوع، وهنالك قول يجمع أقواله، وجعل أقوالهم أقوالا متقابلة وسردها على أوجه مختلفة كما فعل بعض المتأخرين كابن الجوزي في الزاد وابن نسير، ليس بمنهج حسن. أقوالهم غالبا الخلاف بينهم خلاف تنوع، كل ذكر شيئا يحتمله النص إما بمنطوقه أو بدلالة من الدلالات المعتبرة له، والله أعلم. نعم.
قال في هذا الحديث سواء، وقال والكوثر هنا نهر في الجنة كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم.
يأتي سؤال، هل النبي فسر القرآن جميعا؟ هل النبي فسر القرآن جميعا؟ لا. فالله عز وجل يقول وما أنزلنا إليك القرآن إلا لتبين للناس ما نزل إليهم. فهل بين النبي؟ قلنا ما فسر. هل بين النبي؟ بين بالعمل، والعمل أبلغ من القول. ومن دقيق فقه عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما سئلت عن خلق رسول الله قالت رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن، فبيانه أحيانا بالقول أحيانا بالفعل. ومن عجيب ما وقفت عليه من كلام الشاطبي الذي ينقله عن الشافعي قول الشافعي ما من حديث إلا وله صلة بكتاب الله، علمه من علمه وجهله من جهله، ولا يكون الإنسان راسخا في العلم حتى يفهم كلام الله، لأن الصحابة علموا من الكتاب ثم علموا من السنة، فطلب علم السنة عليهم أن لا يهملوا كتاب الله، وعليهم أن يحرصوا على النظر في كتب التفسير ولا سيما التفسير المأثور. نعم.
قال وهو في موضع آخر عبارة عن الخير الكثير، وقوله يختلج أن ينتزع ويقطع،
أي يستخرج، يختلج ينتزع يقطع يستخرج.
قال في هذا الحديث فوائد، منها أن البسملة في أوائل السور من القرآن، وهو مقصود مسلم بإدخال الحديث هنا، وفيه جواز النوم في المسجد،
وهذا أمر كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفعله أهل الصفة لفقرهم. ومن بديع النكات العلمية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النبي لام ابن عمر لما قال نعم الفتى هو إلا أنه كان يقوم الليل وتركه، كان سبب هذا اللوم أن ابن عمر كان كثير النوم في المسجد، فكان ينبغي أن يؤدي حقه، فلما ترك حقه فالغرم بالغن، من نام في المسجد فعليه أن يحرص على قيام الليل أكثر ممن نام خارجه. فلهذا لام النبي ابن عمر، وكان بعدها لا ينام إلا كانتفاضة الطائر، وكان يكثر من قيام الليل. ولكن فيه ما قرره الشارح أنه يجوز للإنسان أن ينام في المسجد. نعم.
قال: وفيه جواز النوم في المسجد وجواز نوم الإنسان بحضرة أصحابه،
وهذا ليس من خوارم المروءة. لو أن رجلا غلبته عيناه فأغفى إغفاءه، فهذا ضعف بشري، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة كان يأتيه الوحي، وكانت هذه الإغفاء تأخذه وتأتيه صلى الله عليه وسلم لما ينزل عليه الوحي. فالاستدلال قد يعني ينازع فيه، التقرير صحيح لكن أخذه من الحديث قد ينازع فيه. فالنبي أغفي إغفاء ليست كإغفاء النائم في المسجد، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وأنه إذا رأى التابع من متبوعه تبسما أو غيره مما يقتضي حدوث أمر يستحب له أن يسأل عن سببه.
سأل الصحابة عن سبب التبسم، فإن رأيت أحد يتبسم فلا حرج عليك أن تسأل، وليس هذا من لغو الكلام. وفيه ما فات الشارح أن الرجل إن أعجبه شيء فله متبسم، فتبسم ضاحكا من قولها عن سليمان. فإن أعجبك تقرير أو أعجبك قول أو استدلال أو خبر أو فرق سمعك خبر فرق، فلك أن تتبسم، هذا التبسم مشروع ولا حرج فيه. نعم.
قال: وفيه إثبات الحوض والإيمان به واجب، وسيأتي بسطه حيث ذكر مسلم أحاديثه في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.
ذكرنا لكم أكثر من مرة أن من السمات المنهجية لمسلم في صحيحه أنه لا يكرر إلا عند الحاجة، وبالتتبع وجدت مسلما كرر كثيرا، ومئات الأحاديث فاتت مرقم أو ناشر كتاب صحيح مسلم الشيخ محمد سعد الباقي، فالتكرار كثير. وأما الإيمان بالحوض فهذا وارد بل ثابت عن نحو 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد عن 20 أو على نحو من 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما في الصحيحين. وأما إنكار الحوض فأنكرته الخوارج، وكان ينكره بعضهم، وثبت عند البيهقي في كتاب بعث المشهور عن أنس قال: ما حسبت أن أسمع وأنا بين ظهرانيكم من ينكر حوض رسول الله. فكان النكران في زمن تابعين، لأن هذا زمن ظهور الخوارج. وثبت في سنن أبي داود أن عبيد الله بن زياد كان ينكر الحوض في قصة طويلة روى لما سئل أبو برزة عن إنكار عبيد الله بن زياد، وكان أحد أمراء العراق لمعاوية، لما سئل أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه فكان يقول: وقد سئل هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا في الحوض؟ فقال أبو برزة: نعم، لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلا سقاه الله تعالى منه. هذا كلام أبو برزة، هذا كلام أبي برزة، فمن كذب به فلا سقاه الله تعالى منه. فالتكذيب بالحوض هو من سمات أهل البدع، من سمات الخوارج، ومن سمات بعض من أنكر عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالحوض عقيدة لنا، والكلام المفصل عن الحوض يأتينا في محله في وقته إن شاء الله.
نعم. قال: وقوله لا تدري ما أحدث بعدك، تقدم شرحه في أول كتاب الطهارة، والله أعلم.
تكلم هذا فيما مضى، نأتي إلى باب جديد ولم يورد مسلم تحته إلا إسناد واحد، وهو قطعة من حديث وائل بن حجر الحضرمي اليمني رضي الله تعالى عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث منثور يحتاج إلى جمع، وقد شرعت في جمع طرقه لنسج صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم منه خاصة، أسأل الله أن يعين عليه. والحديث هذا فيه ألفاظ انفرد بعض الرواة بها ووقع تشويش وقيل كثير بين طلبة علم الحديث في هذا الزمان في إثبات بعض الألفاظ، ومما يلزم وأنتم تلاحظون أن مسلما رحمه الله بدأنا في الصلاة من البداية، الآن وصلنا لوين؟ بعد قراءة الفاتحة وبعد البسملة وصلنا إلى أين؟ وصلنا إلى وضع اليدين، وصلنا إلى وضع اليدين. فمسلم يورد صفة الصلاة بابا بابا، والنووي رحمه الله يتكلم عن فقه ذلك. فالآن نأتي إلى وضع اليمنى على اليسرى ونعرج فيما ثبت خارج الصحيح من ألفاظ من محل هذا الوضع، أين يضع اليمين على الشمال، إن وضعهما كيف يضعهما أولا، ثم أين يضع اليمين اليمنى على اليسرى، بعد أن نقرر سنية وضع اليمنى على اليسرى، وهذا هو مذهب أهل السنة بكافة أئمتهم ورسيما الأئمة الأربعة المتبوعين على أقوال ضعيفة وردت عن مالك لم يرويها عنه إلا ابن القاسم وتعلق بها المتأخرون، لأن من قواعد المالكية في تقرير مذهبهم أن رواية ابن القاسم في المدونة عن مالك هي المعتمدة في المذهب، خلافا لمن روى عن مالك وإن خالف ابن القاسم من هو أوثق منه أو من هو أكثر منه عددا. والصواب عن مالك كما في موطئه باب قبض اليمنى على اليسرى، ولا يوجد دليل مع من أنكر القبض كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، والأحاديث المرفوعة الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبض، وكذا الآثار الثابتة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض التابعين أيضا صحيحة صريحة في القبض، أخذ اليمين على الشمال ووضعهما على الصدر، كل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع حديث الباب ثم نتكلم عن بعض لطائف الإسناد ثم نعود للشرح والله الموفق.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، وصف همام حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه.
هذا الحديث مضى معنا بعض ما فيه من فوائد فقهية رفع اليدين وكيفية رفع اليدين ومحل رفع اليدين، فلا داعي لإعادة، ففصلنا ذلك في درس الدرسين فلا داعي لأن نعيد. وذكرنا أن من السنة المتواترة رفع اليدين قبل الركوع وبعد الركوع، رفع اليدين قبل الركوع. مسلم ينوع ذكرى مشايخه. زهير بن حرب ما كنيته؟ تفضل. أبو خيثمة. بلدي من أي البلاد هو؟ من أي البلاد؟ نسا مسائي. نزل بغداد، نزيل بغداد. كم رواية له في صحيح مسلم؟ كم رواية له في صحيح مسلم؟ كم؟ 1662. تفضل. 1281 رواية لأبي خيثمة في صحيح مسلم، رواه مسلم عنه 1281 رواية، وأما شيخه هنا عفان بن مسلم الصفار وله جزء محفوظ في الظاهرية وله ثلاث نسخ في ثلاث روايات وله ثلاث نسخ أيضا في برلين في مكتبة الدولة لم يطبع للآن وهو مهم إذ أن عفان من طبقة أحمد بل هو شيخه ومسلم لما يروي عن عفان يعلو في هذا الإسناد وذكرنا أكثر من مرة أن مسلما لا يوجد عنده إلا الرباعي فعلم عنده الرباعي ولا يوجد عنده الثلاث أما أحمد عنده ثلاثي ولا يوجد عنده ثنائي كما ذكرنا في مرة من المرات أحمد عنده ثلاثي وليس عنده ثنائي واعتنى العلماء بالثلاثيات عند ترمي بثلاثي عند البخاري ثلاثي اعتنى العلماء بالثلاثيات لعلوها والعلو العالي غالي والأعلى أحلى وشيخ عفان بن مسلم همام بن يحيى بن دينار العودي وهو بصري وهو ثقة ومحمد بن جحابة فهو ثقة أيضا أما عبد الجبار بن باؤد بن وائل فهو يروي عن أخيه ففيه ثلاثة من التابعين عبد الجبار وعلقمة والمولى فيه في هذا الإسناد ثلاثة من التابعين عبد الجبار يروي عن أخيه علقمة ويروي عن مولى لهم أيضا وهذا المولى لم يسمى ومما ينبغي أن يذكر أن المزي في تهذيب الكمال ذكر فصلا قال فيه هذا الفصل فيه طول ولم نكتبه هنا على طريق الاستقصاء بل اقتصرنا فيه على ما عرفنا اسمه وما يجري مجراه ولم يعرف اسمه المزي اسم المولى ولذا لم يترجم له ولم يعرفه أحد من شراح صحيح مسلم ممن نالت اليد أو مما طبع من كتب صحيح مسلم المطبوعة لم يعينه أحد ولا عينه أبو ذر فضل بن عجمي في كتابه تنبيه مبين تنبيه معلم بمبهمات صحيح مسلم وقال لم يعرفه الوالد السعيد أيضا والده لم يعرف هذا المولى والمولى غالبا الموالي مغمورون وهم ينسبون إلى أسيابهم ولا يضر ذلك في الحديث هذا الحديث كما ذكرت لكم قطعة من حديث بوائل طويل وصف فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وانفرد الرواة كل منهم بحرف أو بكلمة أو بزيادة فمبشر بن إسماعيل رواه عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل وذكر أنه قبض وجعل اليمنى على اليسرى على صدره فذكر على صدره والعلماء يأخذون هذه الزيادة لأن مبشر ثقة ولأن سفيان ثقة فيأخذون هذه الزيادة ولم يذكرها عن سفيان إلا مبشر ومع هذا قبلت وروى هذا الحديث زائدة بن قدامة وهو ثقة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر وذكر فيه أنه أشار بالسبابة وكان يحركها وبعض طلبة العلم بعض طلبة علم الحديث يقولون عن التحريك أنها لفظة شاذة ولما نقول لهم لماذا شاذة وهي في إلحاق الشبيه للشبيه النظير بالنظير أقوى من رواية مبشر عن سفيان لماذا قبلتم على صدره وقد انفرد بها مبشر عن سفيان عن عاصم عن أبيه عن وائل ولم تقبلوا رواية زائدة التي رواها عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل هم يقولون أن جمعا من الثقات ممن رووها عن عاصم ابن كليب ما ذكروها قلنا لهم لا هم لم يذكروا خلافها فهذه الزيادة ثقة وليست بهذه بلفظة شاذة كما يقول بعض الناس يقولون قال ابن خزيمة في صحيحه شذ زائدة قلنا لهم أخطأتم وكل من رد هذه الزيادة ذكر هذه الكلمة عن ابن خزيمة والمدقق في لفظ ابن خزيمة يجد أن ابن خزيمة في صحيحه قال تفرد زائدة وفرق بين قوله شذ زائدة وبين قوله تفرد زائدة ولو أننا استقرأنا منهج ابن خزيمة في صحيحه في التفرد لوجدناه يقبل تفرد الكثيرين ويبني عليها أحكاما ويبوب عليها أبوابا فهذه الزيادة كان يحرك السبابة هي ثابتة من حديث وائل بن حجر ومن قال أنه انفرد بها زائدة نقول له لا يضره ذلك، كما أنه ما ضر مبشر بانفراد زيادة على صدره ما ضره ذلك. فإن قلتم خالف الأكثرين قلنا ما خالف، لو أنهم ذكروا لا يحركها وهو قال يحركها لكان هنا المخالفة، لكنهم سكتوا عن هذا الموضع فلما سكتوا عن هذا الموضع وهو الذي ذكره علمنا أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، كما أن مبشر حفظ شيئا لم يحفظه غيره. وأصح ما ورد في وضع الجملة على اليسرى، أصح ما ورد في هذا على الإطلاق هو على صدره في هذا الحديث، وسائر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والآثار فيها أنه قبض أو أخذ أو وضع اليمنى على اليسرى، وأما محل الوضع فلم يحدد إلا في هذا الحديث، وهذه سنة قال بها جمع من أهل الحديث. واستفاد من هذا الحديث قال ثم التحف بثوبه، التحف بثوبه كبر حديث، قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر. وصف همام، همام بن يحيى العوزي، وصف قال شيال أذنيه، وتكلمنا على هذا مفصلا. ثم بعد التشهير التحف بيديه، التحف بثوبه، التحف بأداءته، وفي هذا إشارة إلى أن الحركة في الصلاة ليست بمكروهة دائمة، والحركة في الصلاة تأتريها الأحكام الشرعية الخمسة، فقد تكون واجبة وقد تكون مسنونة وقد تكون مباحة وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة، والتحريم قد تكون مبطلة للصلاة وقد تكون غير مبطلة للصلاة. وبوب الإمام البخاري في صحيحه باب العمل في الصلاة، باب العمل في الصلاة، فرجل لا تصح صلاته إلا بحركة ليست من جنس حركات الصلاة فيجب عليه أن يقوم بهذه الحركات، كأن يدخل في الصلاة وهو لم يتجه للقبلة فعليه أن يتحول وأن يتجه إلى غيرها، كأن يتذكر أن على ثوبه نجاسة أو على حذائه نجاسة فيجب عليه أن يخلع ثوبه إذا لم تنكشف عورته على خلاف في كشف العورة، أو أن يخلع حذاءه. رجل مثلا بالأمثلة العصرية التي يمكن أن تكون واقعية، رجل أخذ عين فول وحملها في جيبه فذهب ليسلمها للمختبر، ففي الطريق أذن فميل المسجد وصلى، وهو في الصلاة تذكر أن عينة البول في جيبه، ماذا يفعل؟ يقول ثلاث حركات في الصلاة تبطل الصلاة. هذه خرافة يا أم عمري، ما أحد من أهل العلم يقول من تحرك ثلاث حركات فصلاته تبطل بهذه الحركات الثلاث، ما أحد يقول هذا. قول عند الحنفية يقولون من تحرك بحركات من غير جنس حركات الصلاة، ثلاث حركات فأكثر في الركن الواحد صلاته تبطل، هذا كلام الحنفية، يقولون من تحرك ثلاث حركات في الركن الواحد من غير جنس حركات الصلاة فزاد على الحركات الثلاث قالوا صلاته تبطل. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كبر تكبيرة الإحرام التحف بثوبه، فالالتحاف بالعباءة والثوب قد حتى يستقر الحال قد يتحرك في هذا الالتحاف أكثر من حركة، فالعمل في الصلاة قد يكون واجبا، كما أن النبي خلع حذاءه وخلع من خلفه أحذيتهم في حديث يأتي معنا إن شاء الله، وقد يكون مسنونا، كان ينبني تمام صلاة على حركته كأن يكون واقفا في ممر الناس مشغولا بهم، فحينئذ عليه أن يتحرك ليجمع خاطره ويسكن قلبه. وقد تكون مباحة الحركة، فالأصل فيها أنها مكروهة لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبادة، وسيأتي معنا إن شاء الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسكنوا في صلاتكم، وأما إن كثرت كثرة زائدة فهذه محرمة. وأما النظر الناظر للمصلي فوجده فغلب على ظنه أنه لا يصلي من شدة حركته، فعند جماهير أهل العلم هذه الحركات بهذه الكثرة، هذه الحركات المتتابعة تبطل الصلاة. لو رأينا رجلا وهو يصلي يقفز مثلا هكذا يقفز ثم نقول لا يصلي، وجمهور العلم يقولون عن هذه الحركات من هذا النوع أنها تبطل الصلاة. هذه من فوائد هذا الحديث، ونبدأ في الدرس القادم بقراءة كلام النووي، ونتحول إلى الباب الذي بعده إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا من سبق التاسع مرة من سبق الخامسة هذا يضر
لا يضر هذا يحتاج تعرف التاريخ له فيها.
الله أكبر الله أكبر
السلام.
الله أكبر الله أكبر.
ممكن أعطيكم يوم أربعاء بس أنتم مسبوقون بثلاث أربعاءات أو أربعة فالخامسة أو الرابعة
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
كثيرة فمعذرة يعني لا أستطيع أن أقرأها فضلا عن إجابتها. أخ يسأل عن الخشوع في الصلاة كيف نخشع في الصلاة. الخشوع في الصلاة له أسبابه ومن أهم الأسباب أن يتوجه العبد إلى الرب عز وجل بالدعاء ومن أسبابه أن يقلل الإنسان من اللغو قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون ومن أسبابه التذكير للصلاة ومن أسبابه فهم قراءة الفاتحة ومن أسبابه أن تقرأ المحفوظة الجديدة من حفظك للقرآن ومن أسبابه أن تنوع الأذكار التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنوع هذه الأذكار ومن أسبابه كما قال أبو الدرداء من علامة ذكر الرجل أن يقضي حاجته قبل الدخول في صلاته ولذا منع من كان يجاسعه الأخبثان وكذا أن يصلي الرجل بحضرة الطعام فهذه بعض الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة فالخشوع يحتاج إلى تدبر وإلى فهم فهما تقرأ وينبغي لكل من يريد الخشوع أن يقرأ تفسير الفاتحة وأن يعرف معانيها وأن يتدبرها هل حديث صلاة بسواك خير من 70 صلاة دون سواك صحيح ليس بصحيح فقام على هذا الحديث ابن القيم كتابه المستطاب الذي هو اللبنة الأولى لطالب علم الحديث وقد وضع ضوابط مهمة جدا في هذا الكتاب كتابه أقام ابن القيم كتابه المنار المنيف على هذا الحديث والحديث لم يثبت من حيث الصنعة الحديثية ذكرت في الدرس الماضي أن الكفار يملكون كثيرا من مخطوطات المسلمين لماذا يحرص صغير المسلمين على كتب المسلمين لأنهم أهل العلم يبحثون عن علم وناس تعاملوا مع حقائق الأشياء بطريقة علمية فوصلوا ولله سنن فمن عرف سنن الله وتعامل معها يصل فهم يستحقون المنزلة التي هم فيها وأما نحن فهم الواحد منا ولا حول القوة إلا بالله همه معروف عندكم. حدثنا ذكرت لنا كتابا أو أكثر تكلم عن تحقيق المخطوطات وتحقيق النصوص. تحقيق المخطوطات مما يذلل ويقرب كتاب عبد السلام هارون، تحقيق النص وتحقيق المخطوطات هذا من الكتب الجيدة. ويسأل الأخ عن تحقيقات عبد السلام هارون محمود شاكر الفتاح أبو غدة، هؤلاء تحقيقاتهم في الذروة يضبطون النص ويتعبون عليه ويقابلون على النسخ الجيدة. وفرسان التحقيق في هذا الزمان إلا وجل التحقيق كما يقول إخواننا المصريين أكل عيش. فهذه مدرسة تكره في مصر خاصة، ويهجم على هذا الفن من لا يعرف، ويحتاج أن تكون هناك جهة مسؤولة تقوم أعمال هؤلاء. ووقفت على أشياء عجيبة، وقفت على بعض الكتب يقول فيها المحققون في الهامش عن آية لم أظفر بها في القرآن الكريم. إيه والله، ووقفت على بعض المحققين يقول على أثر ابن عباس كان من خصال قوم لوط عشر، وذكر في آخرها منذ العلك، فكتب تحت العلك هو البان، ومنه ما هو بالنعنى ومنه ما هو القرفة. هذا موجود في بعض الكتب. ووجد في طبعة عالم الكتب لكتاب التنبيه الشيرازي في باب المسابقة يقول وقد اختلف أصحابنا الشافعية والتنبيه من متن معتبر التنبيه، التنبيه أكثر من 100 شهر، وكلام الشافعية مكرر. يقول صاحب التنبيه الشيرازي يقول قد اختلف أصحابنا في السباق على الفيل وعلى الزبازب، فيكتب في هامش المحقق يقول الزبازب فئران صغيرة لا شعر عليها. المحقق مصور اثنين يركبون على فئران صغيرة ويتسابقون. والنووي في شرح أو المطيعي في تكملة شرح النووي على المجموع يقول الزبازب هي القوارب الصغيرة، ليست السفينة الكبيرة وإنما هي القارب الصغير. فالذي يقرأ حقيقة فكرت جادا في فترة من حياتي أن أكتب كتابا أسميه اضحك مع المحققين، لكني قلت العلم أسمى من هذا الاسم، العلم أسمى من هذا الاسم. هناك أخطاء عجيبة غريبة في كثير المحققين، وبعض المحققين لما تلتقي به تجده لا يفهم شيئا ولا يعرف شيئا، لا عربية ولا كتاب الله، لا لم يقرأ على أحد، ما جلس في مجلس العلماء، لم يدرس الدراسة النظامية، كيف اشترى وهجم على كتب علمائنا ما تدري، ولا حول القوة إلا بالله. والمشكلة بعضهم بحقق مخطوطات حققها الجهال الكبار، يعني واحد حق الكتاب حققه أحمد شاكر أو عبد السلام هارون أو كذا، وبعضهم يتجرأ ويقول هذا ينشر لأول مرة ولم يطلع من قبل أو ما شابه، ولا حول القوة إلا بالله. يا شيخ بعض طلبة العلم يكتبون الملاحظات على الكتاب بالقلم ويثنون الصفحات، فماذا تقول في ذلك؟ وحبذا تحدثنا كيف يجب أن نتعامل طالب العلم بالكتاب؟ قالوا من لم نسخن جلد الكتاب فإن الكتاب لا يضيء لك فوائده، أو لا يضيء له فوائده، فالكتاب يضيء لك فوائده إن كتبت عليه. والتعليقات قديما معروفة عند العلماء. والكتب الأخرى أقسام، كتاب يقرأ لينقل من القرطاس إلى الراس وهذه المتون، وكتب تقرأ لتشرح كما تعملون الآن كما نعمل الآن مع شرح النووي، وكتب تجرد جردة. وأنصح طالب العلم المبتدئ ألا ينشغل بالجرد، لأن من أكبر أسباب التعالم الجرد المبكر، من بدأ بالجرد وقف على غرائب وينتحب الطلبة المتقدمين عنه في هذه الغرائب ويظن نفسه عالما، ويصبح يمتحن الناس بملح العلم وبفروع العلم وينسى صلب الأصول. وهذه آفة وصلت لكثير من الطلبة بسبب عدم جثو على الركب أمام المشايخ الطلب. هل نستطيع أن نقول عن كل شخص يقترف بدعة أنه مبتدع؟ لا، ليس كل من وقع في بدعة مبتدع مبتدعة، وليس كل من وقع في الكفر كافرا، وليس كل من وقع في الكفر فاسقا. فضيلة الشيخ في الله نحبك أحبك الله لذة من أجله، قرأت أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال إن الحزب الإخوان رجال الدعوة 72 فرقة في الحديث، فهذا صحيح. وما حكم تقليل الرأس؟ أما حكم تقليل الرأس فتقليل رأس الفاضل والعالم جائز شريطة أن لا يكون هذا التقبيل هو شعار اللقاء، فشعار اللقاء السلام المصافحة. وأما الشيخ إن أراد أن يقبل كل من في المسجد يده على إثر كل صلاة فهذا شعار له البدع. فتقبيل يد الفاضل والعالم والعادل جائزة على أن لا تكون على أن لا يكون هناك مداومة. وقد ألف ابن المقرئ جزءا طبعا بعنوان الرخصة في تقبيل اليد، وألف ابن أعرابي تلميذ أبي داود سجستاني رسالة طبعت أكثر من مرة سماها الطبل والمعانقة، وألف بعض المعاصرين كتابا سماه إعلام النبيل في جواز التقبيل. وثبت أن ابن عباس لما هيئ الركوب لأستاذه زيد بن ثابت وكان يعلمه، فلما صعد على ركوبته قبل زيد قبل ابن عباس يد زيد الإسلام من عنقه. قال الشافعي الجماعة جماعتان ولا معنى له إلا واحد. قال وكيف ذلك؟ قال الجماعة جماعة أسهام وجماعة أبدان، ولما وجد أبدان قوم المشركين بين أبدان قوم المسلمين وأبدان قوم المسلمين بين أبدان قوم المشركين لم يكن بلزوم جماعة أبدانهم معنى. قال ما المعنى؟ قال من دان الله تعالى بكتابه وسنة نبيه وحلل ما حلل المسلمون وحرم ما حرم المسلمون فهو من جماعتهم. فكل من نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويفهم دين الله فهو من جماعة المسلمين، ولا يجوز البتة لأشخاص أو لجماعات أن يعقدوا سلطان الولاء والبراء والحب والبغض على أسماء هم ابتكروها وهم اخترعوها وافترعوها. ونحن نعتقد اعتقادا جازما أن الشرع قد نظمنا وأن تنظيم الشرع لنا ساس، فالشرع أوجب علينا أن نجعل مؤسسي ديننا إنجازنا التعبير بكلام أصحاب الأحزاب الدنيوية الأرضية، إن كان لابد من هيئة تأسيسية للحزب فهيئة التأسيس لحزبنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ونحن وراءهم، وإن كان لابد من اجتماعات فاجتماعنا في صلاة الخمس، وإن كان لابد من مؤتمرات فمؤتمرنا الجمعة ومؤتمرنا الحج، ونحن مطمئنون وقلوبنا منشرحة تماما بهذا الترتيب، ونعتقد اعتقادا جازما أن الخير كله فيما شرع الله، وأنه لو وجد لنا مصلحة ولو كان قيام عز المسلمين بهذه الأسماء وبهذه الوسائل والله الذي لا إله إلا هو لذكر صراحة في كتاب الله. فالمسلمون قصروا وقصورهم والخلل الذي هو في حياتهم سببه أمران كليان، وجميع العلل تتفرع عن هذين الأمرين. هذان الأمران العلماء إن وجدوا عاجزون والأبناء جاهلون، فإن زالت هاتان العلتان زالت جميع العلل الأخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.